كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام على هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، وارفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احمنا بحمايتك واكلأنا برعايتك. هذا، ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. معنا الأخت أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يزيدك من علمه يا رب.
وإياكم يا رب.
معلش هطول على حضرتك في السؤال.
اتفضلي.
أنا حضرتك والدي متوفي من حوالي 25 يوم.
معلش يا أم أحمد، علي صوتك شوية، صوتك واطي شوية.
والدي متوفي من 25 يوم.
تمام، الله يرحمه.
والدتي متوفية من 5 سنين قبله. نعم. أنا أكبر إخواتي، إحنا 6 بنات.
نعم.
الحمد لله على كل حال. يعني هو جوز 3 مننا وساب 3 الله يرحمه.
تمام.
طبعا كان اخر واحده متجوزها لسه من شهر ونص بالظبط. فاخد من احد، كان هو على المعاش الحمد لله على كل حال، فطبعا كان اخد من احد الاشخاص، يعني جاب له اجهزه وراجل حط الفايده بتاعته او كده، وبعد كده ايه والدي توفى، فكنت انا الضمنه بتاعته لان والدي كان سنه كبير.
يعني كان واخد سلفه بالربا.
هو راجل جاب له الحاجه، ما ادهوش فلوس.
هو فلوس ولا شاريل؟ قصدك شاريله يعني حاجه بالقسط.
شاروله الحاجه، شاروله الحاجه وعمل ويعني وايه ودفع ثمنها او كده، وحط النسبه بتاعته.
تمام.
بتاعت القسط.
تمام.
وكان متفق والدي معايا على قسط كل شهر. طبعا لما والدي توفى راجل جالي، بما اني انا اللي ماضيه الشيك او كده، انا كنت ضامنه ليه، بس انا اللي ماضيه الشيك عشان والدي سنه كبير.
هي الحاجه دي لمين؟ تخص مين؟
اختي.
تخص اختك. تمام.
اختي اتجوزت. اتجوزها قبل ما يتوفى بشهر ونص.
هي اتجوزت واستلمت الحاجه.
استلمت الحاجه.
الوالد سايب ميراث ولا مش سايب ميراث؟
لا لا لا، الحمد لله الحمد لله، هو كان يعني بياخد المعاش بس.
ففي
الوقت الحالي طبعا الراجل لما جه، انا معايا 3 اخوات، الراجل عنده يعني حوالي 64 سنه، يعني في حدود 65 سنه.
نعم.
وعايز يتجوز اختي. ومش المشكلة، والله مش المشكلة في السن، يعني مش المشكلة في السن أصلا. المشكلة الكبيرة في إن هو عايز يتجوزها بعقد مؤقت.
أيوه. طب حرام، اللي هو صاحب الدين يعني.
اللي هو صاحب الدين.
أيوه.
هو عنده 64 سنة وهي بنت عندها 25 سنة.
نعم. لا.
وعايز يتجوزها بعقد مؤقت اللي هو سنتين.
نعم. ويتجوزها. بيستغل الموقف يعني.
بيستغل الموقف، يا كده أنا برفع الدعوة عليكم أو كده.
نعم.
ومعايا شيك على بياض احط فيه المبلغ، يا تدوني فلوسي كلها على بعضها. طب ما ينفعش تبان اديها لك اقساط او كده. لا، يا كده يا كده.
نعم.
فطبعا انا عايزه اعرف، ارجوك فدني، بس انا عايزه يعني انا بس عايزه تفيدني، لاني انا في ازمه وفي خنقه كبيره محطوطه قدام اختي وقدام نفسي وعيالي.
تمام.
فمخنوقه.
وهو المال اللي هو بتاع اختك ده، الحاجه الموجوده ديت، يا اختك لسه ما اتجوزتش؟
لا، اتجوزت. هو والدي اتجوزها قبل ما يتوفى بشهر ونص.
امال عاوز يتجوز واحدة تانية يعني؟
اتجوز واحدة من الثلاثة اللي فاضلين.
ايوه ده طبعا ده مستغل للحدث. انت ممكن الان محتاجة ان انت تشوفي قرض حسن من اي حد وتحاولوا تسدوا وتتجمعوا انتوا واخوانكوا تبر بابوكوا بسلام الدين.
يا ريت والله، يا ريت اوصل لقرض حسن، بس حضرتك عارف يعني الدولة دلوقتي الحمد لله، الدنيا الحمد لله على كل حال. يا ريت والله اي حد يديني قرض حسن، والله يا ريت
ان شاء الله
وانا اسدهم. ربنا يفكها علينا وعلى الدنيا يا رب.
امين.
معلش انا محتاجك تدعي لي وتفيدني، الله يبارك لك، لاني تعبت والله.
افعل ان شاء الله، ارد عليك حالا. معانا الاخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنت طيب.
الصحة والسلامة.
كنت عايز اسال يا شيخ دلوقتي بعد ما قفل المساجد، فدلوقتي واحد ممكن يأم باهل بيته يعني في البيت، فالقرايه بتاعته في القران، فالقرايه بتاعته في القران ضعيفه شويه، فهل ده حرام مثلا ولا هل
يعني هو بيصلي مع نفسه في البيت وقرايته
لا؟
ضعيفة،
باهل البيت، اه
بيصلي
بالبيت
بأهل
يعني
بيته.
باهل بيته، اه فالقرايه ضعيفه يعني في القراءه وكده.
إن شاء الله مقبول وربنا يتقبل منه صالح
اللهم
الأعمال.
امين. طيب سؤال تاني بعد اذن حضرتك،
اتفضل.
دلوقتي الواحد في الغيبة والنميمة عامة، فهو
نعم.
الواحد طول ما هو قاعد بيجي في سيرة الناس وبتاع، فالواحد أنا عاوز يتوب من الحاجة دي، فهو شرط إن أنا أروح لحد وأقول له أنا قلت
لا ما
في كده
يشترطش.
هتلاقيني
لا لا لا. هقول لك تعمل ايه حالا. حاضر.
ماشي. وبعد إذنك إيه والسنن الراتبة؟ يعني أنا قاعد في البيت دلوقتي فعاوز أصلي السنن، فهي مثلا أصلي إيه اللي ورد عن الرسول، مثلا السنن اللي وردت عن الرسول اللي هو
حاضر.
في
السنة
البيت.
الراتبة اعرفك ايه هي. حاضر ان شاء الله. معانا الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ضد عادل.
بارك الله فيكم، احسن الله اليكم.
عندي سؤال بعرض رضا.
اتفضل.
السؤال الاول، انا وزمايلي بنصلي جماعه في الشغل وفي السكن في ظل الايام اللي احنا فيها دي، هل ده صحيح ولا غير صحيح؟
انتوا كده اصلا مخالطين لبعض، اصلا مخالطين لبعض مع بعض في العمل.
في العمل وفي السكن.
ماشي حاضر، اجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك،
اتفضل.
لما اي واحد مثلا، احنا هنا اي حد مثلا بيتوفى مثلا والده او والدته او اخوه او اخته، يقول لك صلوا عليه صلاة الغائب، هل الصلاة دي فعلا صحيحة ولا غير صحيحة؟
حاضر، أجيبك إن
ماشي
شاء
يا،
الله.
شكرا شكرا دكتور، شكرا.
بارك الله فيك. طيب، كان معنا بالنسبة للأخت أم أحمد في مسألة اللي عليها الدين اللي هو موجود على الوالد، هو كان طبعا بيجهز ابنته بالتقسيط رحمه الله رحمة واسعة، وإذا به يعني عاجله الأجل قبل أن يؤدي الديون. فهنا نصيحة للإنسان الذي يريد أن يستغل الموقف ويأخذ ما لا يحل له، بل يريد أن يستحل فرجا بغير حل، بل لا يريد أن يتزوج زواجا صحيحا، وإنما يريد أن يعني يستغل فقر الأسرة واحتياجاتها لي يعني الضغط عليهم في جعل البنت تتزوجه بعقد غير صحيح كذلك. وهذا نقول له حرام عليك، والله عز وجل قال في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالأصل أن الإنسان إذا في باب الديون عموما، خصوصا في هذه الأيام التي الناس فيها احتياج وعوز، ينبغي أن نتكاتف وأن نقف مع بعضنا البعض. فإذا وجد الاحتياج عند الأشخاص فلا ينبغي أن تستغل حاجتهم في ذلك والضغط عليهم، فهذا له إثمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتتم بعد أخذ هذا الاتصال إن شاء الله. معنا الأخت إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسألك يا شيخ عن القسط، يعني مثلا واحد عندنا ما يبيع بالقسط الحاجة دي ثمنها كذا، هو ما يزود على كل 100 للحاجة 30 جنيه، فالقسط دوت يعتبر ربا ولا حلال؟
بكل 100 من الفلوس اللي باقية؟
أيوة، ما يزود على كل 100 من الثمن الأصلي
آه لا،
30
الطريقة
جنيه
دي فيها مشكلة، هقولك شروط القسط ايه ان شاء الله. حاضر.
ماشي. طب وبرضه في سؤال تاني اللي هو تأخير صلاة العشاء محدد، لو مثلا كنت بسمع برنامج في التلفزيون.
نعم، تصلي العشاء ايه؟
لو تأخير صلاة العشاء محدد، لو واحد مثلا ما يسمع برنامج في التلفزيون.
تأخير العشاء، التأخير.
أيوة.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. معانا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ،
تفضل تفضل، سؤالك يا أستاذ محمد.
عاوز أسأل سؤال، بقول هل حلال أكل رأس الإبل؟
حلال إيه؟
حلال أكل رأس الإبل؟ رأس الإبل؟
رأس إيه؟
رأس الإبل،
رأس الجمل.
آه
رأس الجمل
حلال،
ما
حلال
فيهوش
أكلها.
مشكلة، الإشاعة اللي ظاهرة اللي رقبته وراسه تترمى دي ما فيش عليها أدلة. لا.
آه طب سؤال تاني يا شيخ،
اتفضل.
صلاة الجمعة تنعقد بأي عدد؟ أنا سمعت إن هم بيقولوا لا تنعقد إلا بـ40، إلا بـ40 فضة.
حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. فنعود إلى نصيحة للرجل الذي يستغل حاجة الناس. الأصل أن الإنسان يتعاون مع المحتاجين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالأصل أن يعين الناس عند العوز، لا أن يستغل حاجتهم. الأصل في باب الديون عموما، لما يكون واحد عليه لي دين وأنا عاوز أسدد الدين، في هذه الحالة إن الأصل أن أنا أشوفه هل هو مستطيع أم لا. فإذا كان موسر ومستطيع أطالب، إذا كان معسر وفعلا مش لاقي فالأصل، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فعليك أن تفعل ذلك ولا تحرم نفسك من الأجر. بارك الله فيك. أما بالنسبة للمرأة كذا تفعل، نجيبها بعد أخذ هذا الاتصال. أخ محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع السلامة، جزاك الله خير.
أحسن الله إليك.
السؤال الأول: هل كثرة النوم في نهار الصيام ما ينقص من الأجر؟ والسؤال الثاني: جزاك الله خير، حكم مشاهدة المسلسلات يعني والأفلام الرمضانية واللغز الرمضانية، يعني بارك الله فيك، هي حكمها هي بارك الله فيك.
حاضر أجيبك إن شاء الله. معنا الأخت أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ،
الحمد لله، بارك الله فيك.
ليه عند حضرتك سؤالين بس يا ريت تجاوبنا عليهم يعني دلوقتي، لان انا مش في البيت.
نعم،
ليه عند حضرتك سؤالين بس عايزك تجاوبنا عليهم، لان انا مش قدام التلفزيون.
اجاوبك دلوقتي يعني؟
ايوه.
طيب اتفضلي قولي وانا اجاوبك على طول.
اول سؤال يا شيخنا، هو دلوقتي لما بتوضى بصلي ركعتين للوضوء.
ايوه.
فساعات انا بعمل شغلانه في البيت فبصليها قبل ما بصلي الفرض، فهل ده يجوز؟
بتصلي سنه الوضوء بعد الفرض؟
قبل الفرض بس بيبقى بعد الاذان مؤذن.
تقصدي سنه الوضوء ولا سنه القبليه للفريضه؟
لا، بتاعه الوضوء.
سنه الوضوء.
ايوه.
تصليها بعد الوضوء على طول، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله قبل الفرض.
المشكله بيبقى الفرض الاذان بيبقى جدا، فده ينفع عادي؟
مش انت اتوضيتي؟
ايوه.
اه، يجوز تصليها على طول، بس الافضل ان انت تستمعي للاذان وترددي وراه عشان تاخدي اجر الترديد خلف المؤذن، لكن لو صليت صلاتك صحيح.
تمام. شو السؤال الثاني يا شيخ، ما انا سمعت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت بيقول ان انا بعمل بحث عن الناس اللي بتشكي في الله في ربنا وفي روايه النبي عليه الصلاه والسلام.
بيعمل ايه تاني؟ الايه؟
حضرتك سمعت حضرتك في الحلقه اللي فاتت بتقول انا برد على الناس اللي هي على القناه اللي هي بتقعد تسب الرسول وبتسب ربنا وبتقول ان القران عند سيدنا محمد.
ايه قناه؟ مش فاهم.
يعني في واحده سالت حضرتك بتقول لك ان في قنوات بترد بتشتي بتسب بتقول القران.
تمام. ده لازم. سؤالك ايه؟
السؤال هو لو في دي واحد سمع حضرتك وحب ان هو يتوب، فهل ربنا يقبل توبته بعد اللي هو بيعمله؟
اه، لو واحد تاب.
ايوه.
اه طبعا، الله يقبل توبة من تاب. قال الله: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. على قدر حسن التوبة والرجعة الى الله والندم على الفعل والدعاء لمن اغتابه وعاد الى الله بصدق وتاب وندم على جرمه ومعصيته، على قدر ما يجد الله غفورا رحيما. احد الصحابة كان رجل اسمه ابو الطويل، لم يكن ملازما للنبي، كان وقع في معاصي كثيرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فهذه طريقة التوبة علمنا إياها رسول الله: تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فالإنسان مهما وقع في معصية أو سب أو ما شابه والعياذ بالله، يندم ويعود إلى الله ويتوب ويفعل الخيرات ويترك المنكرات، يجد الله غفورا رحيما، والله يتوب على من تاب. معنا أم أحمد. أم أحمد، تفضلي يا أختي. معنا أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب يا شيخ.
صحة والسلامة، بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، لو في واحدة عندها عذر ممكن تقرأ القرآن من التليفون؟
ممكن.
وسؤال تاني يا شيخ،
تفضلي.
لو في حد يعني بيبيع بتاجر في ممنوعات يعني افيون وحاجات زي كده جعري، واداني مثلا كيس لحمه ورحت انا تصدقت بيه لحد تاني كده، انا اجار او عليا كده اسم انا
تصدقت باللي خدتيه منه يعني.
بالكيس
لا ما عليكيش اسم، مأجوره مأجوره ان شاء الله.
ماشي يا شيخ. طب عايزين نعرف يا شيخ الاعمال اللي نعملها في رمضان والدعاء اللي ندعيه قبل الافطار ايه هو، والاعمال اللي نعملها في رمضان الصدقات والشنطه وكده، يعني ايه هي الاعمال دي؟
حاضر حاضر اشير اليك. حاضر معانا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت والله انا كان عندي قطط بتدخل البيت.
نعم.
وبتاكل الطيور وبتاكل الاكل لو في اكل على البوتاجاز بتاكله.
نعم.
وبترجع على السجاد يعني مبهدلاني بصراحه.
عاوزه تقتل القطه صح؟
فحطت لها سم ومادي.
حطيت لها سم ومادي؟ اذا انت خلاص عملتي؟
ايوه.
كنت تقدري تهربيها ولا ما كنتوش قادرين عليها؟
لا مش اذيه انا لوحدي، اذيه ناس كتير.
ما عرفتوش تمنعوها باي وسيله اخرى؟
لا
ما فيش عليك شيء.
الله يبارك لك.
بارك الله فيك. نعود إلى مسألة الأخت، ماذا تفعل يا أخت؟ بارك الله فيك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إياك أن تستمعي إلى هذا المفسد الذي يريد أن يعني يأخذ أختك بعقد فاسد، وحاولوا أن يعني تكون في مجلس من بعض أهل الفضل يضغطوا عليه وينصحوا في الله عز وجل ويبينوا له الحكم الشرعي أنه هو مطالب شرعا أن هو يصبر، وأنه هو يعني يحاول أنه هو يتنازل إن استطاع، مش قادر يصبر إلى أن تتيسر الأمور بالنسبة لكم، لكنك تتعاوني أنت وإخوانك وإخواتك وأهل الفضل على مسألة سد هذا الدين، وكذلك لو تيسر قرض حسن وتسدوا شيئا فشيئا، أو لو في أحد يعينك من الزكاة من أجل أن أنت تسد ما عليك فأنت أهل لأن تأخذي أيضا من الزكاة. أسأل الله أن يرفع الغمة. مع كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى والتضرع إليه يأتي الفرج بإذن الله جل وعلا. معنا اتصال. معنا الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك كان في جماعة أبوه متوفى تمام؟
نعم.
وقعدوا ايجار الارض، كان سايب ارض تمام، وايجارها اشتروا بقى حته ارض بعد كده
تمام،
لهم اخت هي ما كانتش بتاخد الايجار في الفتره اللي هم قبل ما يقسموا الارض،
يعني هم اشتروا باعوا الارض الاولانيه واشتروا بنفس ثمنها ارض.
لا ما باعوهاش بايجارها، كانوا مأجرينها وبايجارها اشتروا بقى كمان حته ارض.
اشتروا من الايجار بتاعها
حته ارض كمان.
تمام.
طيب هي لها اللي هي تورث فيه؟
مين بقى؟
اللي هي اختهم؟
هي مش هي الارض بعد ما ماتت كانت ميراث وانتم ما وزعتوش الميراث؟
ما توزعش.
مش الميراث لم يوزع. اختكم لها في الميراث في الارض طبعا وفي اللي يخرج منها. لها فيه.
لها فيه.
طبعا مش هي دلوقتي بعد ما الوالد توفي اصبح الباقي ده مشاع بين اخواتها وبينها.
ما كانش حد لسه خد حاجه منه خالص.
ما هو ما حدش خد، بس انتوا بتشغلوا الارض صح؟
تمام.
الريع يروح بنفس النسبه على الناس او تدفعوا ايجاره للملاك، مش الارض ملك ولا الارض ايجار؟
لا ملك بس هم
وانتوا بتاجروها.
احنا بنأجرها وبناخد
تمام فلوس. الايجار ده بيعود ريعه بنفس نسب الميراث عليكم.
تمام شكرا.
بارك الله.
مش حته من الايجار بتتوزع على الورثه كلهم.
ايوه طبعا طبعا.
تمام شكرا يا مولانا.
بارك الله فيك. معانا ام انس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
في ايه في القران الحوار اللي هو دار بين الله عز وجل وسيدنا عيسى.
ايوه.
اللي بيقول انت قلت للناس اتخذوني انا
وامي. ايوه ايه المائده.
ايوه. ما الحكمه من سؤال الله عز وجل لسيدنا عيسى رغم انه هو عارف الاجابه؟
حاضر.
اسالك الدعاء بالهدايه.
ان شاء الله افعل ان شاء الله. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. يصل لنا ولك الخير وهدنا وإياك سواء السبيل، والمشاهدين والمشاهدات جميعا يا رب. معنا الأخت آسيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، هو احنا عادي لو التصوير للذكرى حرام ولا لا؟
التصوير؟
اه.
على هاتف ولا موبايل ولا ورق نازل مطبوع؟
لا موبايل.
على الهاتف؟
اه.
تمام حاضر اجيبك ان شاء الله. طب.
ولو يعني حلال عادي لو حطينا صورة حد ميت على الموبايل؟
حاضر بارك الله فيك. معانا الأخت أشرقت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزة بس أسأل حضرتك في حاجة.
اتفضلي.
هو أنا عندي موهبة الرسم، برسم أشخاص وكده، هل ده حرام ولا إيه؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. ماشي حاضر. نعود إلى سؤال اللي هو كان عندنا الأستاذ أحمد، يعني هو بيصلي في الأهل بالبيت بعض الأشخاص وقراءتهم ضعيفة، قراءته لنفسه تصح بها صلاته لغيره طالما أن ما فيش اللي هو اللي يصلي ومقبول الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان بيسألنا أيضا على مسألة التوبة، كيفية التوبة من الغيبة ومن النميمة. الأصل في ذلك أن الإنسان يندم على الفعل، يعزم على عدم نقل الكلام من الإنسان لآخر أو ذكر إنسان بما يكره في غير وجوده، ويعزم أن هذا لا يكون، وإن هو هيكون يسير على طريقة أنه لا يتحدث عن أحد في غيابه ولا يستمع لأحد يتحدث عن أحد آخر في غيابه، لأن الغيبة والنميمة بينهم اتنين مشتركين، مش اللي بيتكلم بس، ده اللي بيتكلم واللي بيستمع، فتعزم على ذلك. والمواطن اللي ذكرت فيها أحد بشر ادعي له فيها بخير إن استطعت، ما استطعتش أكثر من الدعاء لمن اغتبته بينك وبين الله، ولا يشترط أن أنت تذهب إليه وتقول له، بل أكثر من الدعاء له مع الصدق في التوبة تجد خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. معانا أم يوسف.
ايوه
اتفضلي يا ام يوسف.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون يا ام يوسف بارك الله فيك.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عاوز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا ليا بنت متجوزه بقالها سنتين، وفي حد عامل لها سحر من قبل الجواز، وهي دلوقتي متجوزه بقالها سنتين ولا زالت انسه، وما عملناه سحر مش عارفين نفكه.
نعم. السؤال تعمل ايه يعني صح؟ سؤالك تعمل ايه؟
ايوه، واحنا جبنا لها مشايخ كتير.
انت ايه اللي خليكي متيقنه ان اتعمل لها سحر؟
كل الناس اللي جولها
طيب.
شيوخ وكده ويقروا عليها، وبعدين هي بتحس باحاسيس اكن حد وراها،
بتشوف كوابيس وحاجات.
ايوه وهي وجوزها بيشوفوا بعض باشكال
سيئه
تخوف.
حاضر ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. اجيبك حاضر ان شاء الله. معانا الاخ ايمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندنا امنا دايما سبحان الله احنا بنبرها وكل شيء، ودايما هي على طول طردانة وعلى طول مش عايزه تكلم حد فينا وتشوه صورتنا دايما على طول.
تمام.
رغم ان احنا سبحان الله يعني
بدون سبب، يعني بدون سبب،
بدون سبب سبحان الله. وكلنا على فكره ودعاء وكلام من ده، فهل الدعاء بتاعها بيجوز علينا رغم ان ما حدش اساء لها ابدا في حاجه ابدا؟
لا، الدعاء ده اسمه اعتداء في الدعاء، الاعتداء لا يقبل طالما ان ما فيش سبب منكم.
الحاجه الثانيه الله يكرمك، بالنسبه لحته الفيروس اللي هو موجود النهارده، هل ده غضب من ربنا علينا فعلا وانه قفل بيوته وحرمنا من صلاه الجماعه والحاجات دي، ده غضب مننا سبحانه يعني
ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، نسال الله ان يرفعه ان شاء الله. افصل لك فيه حاضر ان شاء الله. بارك
الله فيك. جزاك الله كل خير.
صلى الله عليه. نعود الى الاتصال، كان عندنا الاخ احمد ايضا كان بيسال عن السنن الراتبة، ما هي السنن الراتبة؟ أنت أصل السنن الراتبة بالنسبة للصلوات الخمس عندك منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. المؤكد 12 ركعة في اليوم والليلة إذا واظب عليها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يؤجر ويكون له بيت في الجنة بها، وهي 2 قبل الفجر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، 2 كمان بعد صلاة الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فده المؤكد في الرواتب. بارك الله فيك. ناخد الصلدة وأكمل لك تفصيل أكثر إن شاء الله. معنا الأخت أميمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ من فضلك أنا كنت عايز أسأل، هو يجوز إن الزوجة تسد دين زوجها من زكاة المال الخاص بيها؟ يعني هو المال ده خاص بيها هي، بتاعها هي.
نعم.
والزوج عليه دين.
فاهم.
ينفع تطلع زكاة المال وتسد دينه؟
الزوج عليه دين مجبر عليه ولا مش قادر يسده يعني، ولا قادر يسد؟
هو هيقدر يسد بس بعد فترة زمنية طويلة.
الدين محل ميعاده حل ولا محلش؟
لا هو مش بنعاد، مش محدد بنعاد.
يعني مش حد بيطالبه بيه؟
لا ما حدش بيطالبه بيه دلوقتي.
طيب تمام، يعني وهو يقدر يسد
بس بعد فترة طويلة. ايوه
ماشي.
ايوه يقدر يسد.
فهمت عليك. ايوه اجيبك ان شاء الله. حاضر.
الله
بارك الله فيك. معانا ام احمد.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا فضلك كنت عايزه اسال عن دلوقتي بيقولوا ان لازم نعمل صلاه غائب جماعيه في وقت محدد، هل تعد هذه بدعه؟
لا بدعه. في وقت محدد جماعيه ليه؟
على الناس اللي ماتت.
اللي ماتت في كورونا يعني؟
اه.
واللي ماتوا في كورونا دول صلي عليهم ولا ما صلوش عليهم؟
لا ما صلوش عليهم.
لم يصلى عليهم؟
نعم.
مين اللي قال كده؟
في ناس كتير ما تصلاش عليهم.
تمام فعلا. ما يبقاش جماعه بقى، كل اللي يقدر عليه يصلي مع بعض. معايا؟
في البيت لوحدهم يصلوا مع بعضهم لوحدهم؟
يعني بص هفصل ليك ان شاء الله في دور سؤالك ان شاء الله، بس هو الفكره ايه؟ ان الاصل صلاه الغائب دي ما تتكررش، يعني مثلا لو في مثلا مجموعه صلت صلاه الغائب على حد انا ما اجيش اكررها بقى خلاص. لكن انا مش عارف في مي عارف ان في ناس ماتت وما حدش صلى عليها، ابادر انا واللي معايا باننا نصلي ايه عليهم اللي نقدر عليه، مثلا احنا والعيله اللي معانا وكده نصلي عليهم ولا نسال عن غيرنا. وضحت؟ وافصل ليكي ان شاء الله، هفصل ليكي فيها ان شاء الله. يعني ممكن ناخذ فرصه اجابه على بعض الاسئله الماضيه ونكمل اخذ اتصالات بعد ذلك ان شاء الله. هنأخذ بعد ذلك، كان عندنا معانا مسألة أيضا السنن الراتبة للأستاذ أحمد. قلنا إن الأصل إن الإنسان بيواظب على الـ 12 ركعة، هكررهم لك مرة تانية، تصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وكذلك ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. دي السنن الراتبة المؤكدة. يعني إيش كلمة سنة راتبة؟ يعني هي متعلقة بالفريضة إما قبل وإما بعد. الراتبة دي بتنقسم قسمين، مؤكد وغير مؤكد. المؤكد اللي أنا ذكرته لحضرتك ده. طيب الغير مؤكد لك إن أنت تزود ركعتين كمان بعد الظهر، يبقى بعد الظهر بدل 2 يبقى 4، وكذلك 4 ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل صلاة العشاء. فهذا أيضا غير مؤكد لكن بتؤجر عليه أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والأصل إن احنا نحرص على السنن المؤكدة وغير المؤكدة، نؤجر على ذلك. يزيد عليه إنك تصلي قيام الليل والوتر، فهذا كله فضل وعطاء بارك الله فيك. فهذا بالنسبة للراتبة المؤكدة وغير المؤكدة. وقتك مش هتقدر تجمع بين كله، واظب على المؤكد اللي ذكرته لك في أول اللقاء بارك الله فيك. طيب كان عندنا أيضا الأخ محمد بيصلي مع مجموعة هم مخالطين لبعض صلاة الجماعة مأجورين بإذن الله سبحانه وتعالى، طالما انتم في الأصل مخالطين مع بعضكم البعض وكده كده انتم مع بعض في العمل، لكن خذوا الاحتراز ما استطعتم وإن شاء الله مأجور على ذلك. سأل عن صلاة الغائب وهجيلم، وكان جاي لنا سؤال آخر سؤال أيضا بتاع الأخت عن صلاة الغائب، فهنجمع بين السؤالين ونقول الإمتى نصلي صلاة الغائب وإمتى ما نصلي صلاة الغائب. هل يصح مطلقا إن احنا نصلي صلاة الغائب عن أي ميت توفي أم لا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان، بعض أهل العلم ومنهم الشافعية يجيزون صلاة الغائب مطلقا على من مات، واستدلوا بعموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فهذا ما استدل به من أجاز صلاة الغائب مطلقا. غيرهم من أهل العلم القول الثاني قالوا بأن صلاة الغائب تصح ولكن على الميت الذي ضاع حقه، كأن يكون ميت مسلم مات بين ظهراني مشركين، بدلالة وده القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الغائب على كل من مات بعيدا عنه، يعني في بعض الناس كان ماتوا المرأة التي كانت تقوم المسجد لما ماتت ودفنوها صلوا عليها ودفنوها بليل ولم يخبروا النبي، لم يصلي عليها صلاة الغائب وإنما ذهب وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. فالأصل إن الإنسان إذا كان يعرف الميت إذا صلى الميت عليه أمة من الناس، فالأصل أنا لا أصلي عليه صلاة الغائب وأكتفي بالدعاء، لأن صلى حقه في الصلاة عليه قد تم، فعندئذ لا أفعل ذلك. لكن إذا كان مات بين ظهراني مشركين أو صلى عليه قلة يخشى ضياع حقه في ذلك، العدد قليل جدا بسبب مرض أو سبب كورونا أو ما شابه، فصلى عليه مثلا طبيب واثنين ممرضين أو صلى عليه عدد قليل، أي وهنا يشرع صلاة الغائب عليه لإعطائه حقه. وكما قلت ما نجيش نعمل دعوة جماعية ونقول إحنا كلنا هنصلي في وقت واحد، فهذا لم يرد ولم يصح، إنما من علم بالمعلومة إن في شخص مات ولم يصلى عليه صلاة الجنازة أو اللي صلى عليه عدد قليل بسبب مرض ما، فعندئذ نقوم بهذا الحق الناس المجموعة اللي عرفت وتصلي عليه جماعة مع صلاة الغائب، سواء كان لوحدهم أو كان عيلة مع بعض. أما نحن نعمل دعوة ناس منفردين في أقطار شتى وكل واحد كلنا هنبدأ صلاة الساعة 9، هذا لم يرد ولم يصح، وليست هذه صلاة جماعة أصلا، هذه ليست صلاة جماعة أصلا. فعندئذ إذا كنت عايز أقوم بحق من مات، الأول اللي مات لو حد صلى عليه أو صلى عليه أمة من الناس أو صلي عليه من مجموعة أخرى صلاة الغائب، فلا داعي للتكرار لأن هذا لم يحدث زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت لا أعلم أن هناك أحد صلى عليه أو لا، فعندئذ يجوز لي أن أنا أصلي عليه صلاة الغائب أو كان اللي صلى عليه عدد قليل. فخلاصة الأمر في صلاة الغائب أن الميت إذا صلى عليه أمة من الناس، فعندئذ الأصل ألا أصلي عليه صلاة الغائب، لأن صلاة النبي لأحمص النجاشي صلى عليه لأنه مات بين ظهراني مشركين ولم يصلي على كل جنازة ماتت بعيدا عنه صلاة غائب صلى الله عليه وسلم. فهذا الراجح معي في هذا الباب، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم كما ذكرت، لكن استقراء الأدلة يبين له إذا صلى عليه مجموعة من الناس تاني مش هنصلي عليه، ما صلاش عليه حد يجوز أن أنا أصلي عليه المجموعة اللي عرفت، لكن دعوة جماعية بالصورة اللي تتقال ده هذا ليس من السنة. بارك الله فيك. طيب بعد ذلك كان عندنا الأخت إسراء بتسأل عن مسألة واحد بيبيع بالقسط وبيحدد نسبة على المبلغ المتبقي 30 جنيه على كل 100 جنيه، هنا هذا الرجل جعل الوقت مقابل المال وجعل المال المتبقي كأنه دين وبيحط عليه فايدة، وهذه الصورة يكون ربا وهو يقع في الربا، لكن الأصل في ذلك المقام إن هو إذا أراد أن يبيع بالقسط ويزيد في الثمن، فعندئذ يحدد مسبقا سعر السلعة بالتقسيط، ماذا ستكون سعر السلعة بالتقسيط مثلا، حدد لها سعرا معينا، فعندئذ يحدد ويحدد الأقساط ولا يعلق أبدا أي زيادة بسبب التأخير، لأن الزيادة بسبب التأخير ربا، لأن الأصل في سداد الديون لو أنا بعت الواحد حاجة بالقسط واتبقى عليه مبلغ من المال، المبلغ ده أصبح دين، يعني ما عادش له علاقة بالسلعة، السلعة اللي اشتراها تملكها بقت بتاعته خلاص، والمال ده أصبح دين تجري عليه أحكام الديون. فإذا كان اللي معايا بيسد الحمد لله، معسر فإن كان وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، مماطل نأخذ معاه الإجراءات القانونية لأنه مماطل. هذه السبل التي نتعامل بها في هذا المقام. لكن أنا أقول له كل ما تتأخر هزود، هذا ربا صريح، أو هحط على كل 100 جنيه كذا، لا، أنت حدد أولا سعر السلعة بالتقسيط كام حتى وإن كان زيادة، لكن يبقى معروف مسبقا قبل الشراء سعرها بالتقسيط قد إيه، وخذ المبلغ ولا تجعل مال مقابل التأخر أو مقابل الوقت، لأن المال مقابل الوقت يدخلك في الربا، والله تعالى أعلم. كان عندنا أيضا سؤال آخر منها في بالنسبة لصلاة العشاء، هل يستحب تأخير صلاة العشاء بالنسبة للمرأة أو للنساء والرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات يوم إلى قرب نصف الليل، ثم قال ذلك وقتها لولا أن أشق على أمتي، فإذا لم تكن هناك مشقة فأخرناها، لكن قبل أن يذهب منتصف الليل، لأن بعد ذهاب منتصف الليل بيخرج وقت العشاء على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. فعندئذ بنحاول أن احنا نصليها قبل الانتهاء من منتصف الليل، من وقت منتصف الليل. طيب التأخير لصلاة العشاء طبعا ده بيكون بالنسبة للرجال لما بيكونوا المساجد مفتوحة وتكون الأمور ميسرة، نسأل الله عز وجل أن يفرج الهم والكرب وأن ييسر الأمور وأن يمن علينا بعودة المساجد والصلاة في رحابها ويرفع هذا الوباء الذي منع الكثير من الخير، فنسأل الله عز وجل أن يرفع الهم والغم عن البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلما بتكون الجماعة مقامة في المسجد اللي بيأخر إمام المسجد، لكن طالما أنها مقامة تروح تصلي مع المسجد، لكن ما فيش إقامة فعندئذ لك أنك تأخر إلى قبيل منتصف الليل، وللمرأة عموما بقى سواء الجماعة مقامة أو لا لها هذا التأخير، لكن في وقت يسعها أن تصلي في صلاة العشاء صلاة بخشوع، يعني مش تيجي تأخرها إلى قرب المنتصف وتنقرها نقر الديك تقولك عشان أخلص عشان أنا عوزت أو عاوز أنام أو وقت العشاء يخرج. فالنبي حذر من الإنسان اللي بيأخر الصلاة إلى قرب خروج وقتها فينقرها ويصليها بغير خشوع، فقال في من يفعل ذلك في صلاة العصر وينقرها قبل الغروب تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالمنافق يذكر الله قليلا في العبادة وفي الصلاة، المؤمن يذكر الله كثيرا ويحصل على الخشوع. فالشاهد من السنة تأخير صلاة العشاء إذا كنا نضمن المحافظة على خشوعها ووضعها وقبل انتهاء منتصف الليل، والله تعالى أعلى وأعلم. كان الأخ محمد يسأل على أكل رأس الجمل، لا يوجد نص يمنع، كله حلال، الجمل كله حلال، والإشاعة المنتشرة بين الناس ارمي الرقبة والرأس ليس عليها دليل. كذلك بيسأل عن العدد تنعقد به صلاة الجمعة، هل هو 40 أم أكثر؟ للعلماء في ذلك أقوال متباينة، منهم من قال 40 كالشافعية، قالوا لأن هذا أول عدد انعقدت به الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال غير ذلك، ولا يوجد دليل على تحديد عدد معين لصلاة الجمعة، بل هذا بس ما صادف في بداية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الجمعة بعدد معين، ولذلك الراجح أنها تصح بما تصح به الجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأستاذ محمد بيسأل على مسألة النوم في الصيام، هل ينقص من الأجر أم لا؟ ابتداء الإنسان إذا نام وهو صائم فصيامه صحيح، والفرق لأن النوم يبقى معه إدراك، الإنسان ممكن يقوم، يعني الفرق بينه وبين الإغماء أو غيره أن النوم الإنسان ممكن يستيقظ من العطش أو يستيقظ من الجوع أو ما شابه، فالنوم يبقى معه نوع إدراك ولا يذهب به بالكلية، فعندئذ يصح النوم أثناء الصيام. ولكن إذا حرص الإنسان على أنه يسهر طول الليل علشان ينام طول النهار، هنا هتضيع عليه فرائض ويقع في محرمات، لأن هنا عازم أنه هو ينام طول النهار من بالليل، ما هو سهران علشان خاطر ينام يصلي الفجر وينام فيضيع عليه ظهر وعصر، فيضيع يخرج الصلاة عن وقتها. كذلك هيروح منه روح الخشوع في العبادة والتلذذ بعبادة الصيام بمناجاة الله عز وجل، فدعوة الصائم أيضا مستجابة، ولأنه يجعل له وقتا لمناجاة الله سبحانه وتعالى. فلا حرج ابتداء، خلاصة المقام، على الصائم أنه هو ينام إذا احتاج إلى النوم، أما إذا عزم على أنه ينام النهار بكامله فسيجره هذا إلى بعض المحرمات، منها تضييع وقت الفريضة، وهذا لا يجوز شرعا، بارك الله، وعندئذ يقع في الخطأ، بارك الله فيكم. أما إذا احتاج ونام فليس عليه حرج. حكم مشاهدة المسلسلات وما إلى غير ذلك في الصيام، وفي الصيام أو في غير الصيام، الأصل في ذلك المقام أن الإنسان يحرص على ما ينفعه وأن يعرض عن اللغو، وقد قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه والذي لا يستفيد منه الإنسان، فإذا انضم إليه مشاهد عري أو تبرج أو صفور أو معاني فاسدة أو تزييف لتاريخ أو وجود الموسيقى وما أشبه ذلك، فعندئذ دخل في الحرام، وهذا هو الواقع الذي نراه في سؤال الأخ، فابتعد بارك الله فيك عموما، وانشغل بما ينفعك واحرص على ما ينفعك، وأدخل نوع من السرور المباح ونوع من الأناشيد المباحة. وكذلك هناك بعض المسلسلات التي ليس فيها شيء مما ذكرت تفعل بطريقة دينية وإسلامية، أيضا ليس فيها نوع من الحرج، ولكن حتى هذا النوع زي الكرتون الإسلامي وبعض المسلسلات الإسلامية التي لا يوجد فيها ما ذكرت من المخالفات، عندئذ جاز للإنسان أن يتفرج عليها، أو حتى لو هي ترفيهية وما فيهاش الأشياء المحرمة التي ذكرتها، بقدر ما يكونش شغل الإنسان الشاغل هو مثل ذلك، فالترفيه له قدر ولا يشغلن، أو يتعامل الإنسان معه بقدره ولا يشغله عن الأصل الذي ينبغي أن يحيا عليه، كما قال بعض الصحابة إني أكره أن أرى الرجل فارغا لا في شيء من عمل الدنيا ولا في شيء من عمل الآخرة. والترفيه عن النفس مطلوب، ولكن بغير المحرمات، وأن لا يجعل حياته كلها يعني فترفيه الإنسان. بعض الناس الآن قاعدة في البيت بسبب الظروف اللي بتمر بها البلاد، ما تخليش وقتك كله ضايع في الترفيه، حتى الحلال، أنا بتكلم عن الترفيه الحلال، المحرم اتكلمنا عنه خلاص لا يجوز، حتى الحلال إنك بتأخذ حظ النفس بقدر، لأن التوسع في المباحات يجر إلى المكروه، ثم المكروه يجر إلى الحرام. اشغل نفسك بما خلقت من أجله، المطلوب منك شرعا العبادات والنوافل والتقرب إلى الله، وكذلك حقوق الأهل والسعي للأرزاق وما إلى غير ذلك. وبعد ذلك إذا وجدت الفطور من النفس، لك أن تعطيها بعض الحظ من الترفيه المباح، أركز المباح وأؤكد المباح، بقدر، وما تجعلش حياتك كلها هيفة وضيعة في هذه التفاهات. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، بارك الله فيكم. كذلك كان عندنا سؤال الأخت أم يوسف، هل يصح أن تقرأ من الهاتف القرآن وأثناء العذر تقصد الحيض؟ نعم يجوز لك ذلك، ومأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى. جالها صدقة من إنسان أو عطية أو هدية من إنسان بيتاجر في المحرمات، فهي أهدتها أو تصدقت بها على بعض الفقراء ولم تأخذها مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس عليك شيء، ولا مادام أنت عارفة أن هو مال محرم لا تأخذيه، لكن يجوز أن تتصدقي به، بارك الله فيك. كذلك كان عندنا سؤال في الأخت أم أنس، الأخت أم أنس، معذرة، قبل الأخت أم أنس كان في أيضا سؤال أخ بيسأل عن أعمال رمضان، أعمال رمضان، ما هي الأعمال الخير اللي ممكن يعمله رمضان؟ أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان سبحانه وتعالى فرصة عظيمة للمغفرة ولذهاب ذنوب عام بأكمله بفضل الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فيستطيع الإنسان بحسن استغلال لرمضان أن يغفر ذنوب عام مضت بل والكبائر بصدقه في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أولا أن نراعي اللي أنا عاوز استغل رمضان لاستغلال الأمثل، أو أحب شيء إلى الله أراعيه الفرائض. قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أقصى أهم حاجة اهتم بيها أولا إن أنا أراعي أؤدي الفرائض بشروطها وأركانها وخشوعها وآدابها، أحرص أن أنا أكون خاشع في الفريضة وأن أنا أؤديها بالوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. من الفريضة بقى تشمل صيام رمضان، الزكاة الواجبة علي، كذلك الصلوات الخمس، فأحرص على أن أؤدي الفرائض كما يحب الله سبحانه وتعالى بخشوع وخضوع، وأجاهد نفسي في الخشوع وحسن العبادة في الفريضة. يا إخواني الفريضة أعظم من السنة، والسنة تجبر نقص الفريضة، فأنا مطالب أن أراعي الفرائض والسنن، بس أول حاجة أصلي الفريضة وأحمي حمى الفرائض بالسنن، لأن الفريضة ممكن يعتريها بعض النقص فأتزلف وأصل إلى مرتبة المحبة لله بالسنن. فقال الله سبحانه في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنا أول حاجة أراعيها أركز في الفرائض وأديها على الوجه الذي يرضى عنه الله، أراعي السنن المؤكدة أولا ثم الراتبة ثم كثرة الذكر من القرآن وتلاوة القرآن. شهر رمضان شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا به كان يعني يراجع جبريل القرآن، مع جبريل القرآن في كل عام. فإذا على الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن في شهر القرآن، وأن يجعل له وردا ثابتا في الصلاة وفي القيام وفي التلاوة وفي التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، فيكثر من تلاوة القرآن. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان فالصدقة والجود وفعل الخيرات، سيما في هذه الأوقات التي تمر الأمة بها والبلاد بها بأزمة، أحيانا العمل المفضول يتحول إلى الفاضل في وقت معين. وأنا أزعم أن من أفضل الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله في وقت الاحتياج الاجتماعي الآن ووقت الأزمة الأمة بتمر بها هي الصدقات. الصدقات بعد الزكوات تصدق بما تستطيع من أعمال الخير، وراعي أحوال الفقراء والمعدمين إلى غير ذلك. فراعوا أيها الكرام، فإن الناس نزل بهم بأس بسبب الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية بسبب الوباء، فمن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل تصدق وتعاون مع إخوانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري مثنيا عليهم، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، يعني هم ماشيين في الصحراء أرملوا، زي ما بقول كده إيده بقت إيده والرمل، زي ما احنا بنقول في مصر إيدك والتراب، من شدة الفقر التصق ما عادش معاهم نفذ منهم الزاد وما معاهوش أكل إلا بسيط جدا، أو قل طعام عيالهم في المدينة، يعني حصل فيه برضو ركود في الاقتصاد والمال قليل ومش لاقيين أكل كتير، كانوا بيعملوا إيه قبيلة الأشعريين؟ أنا معايا وفلان معاهوش وفلان معاه قليل، يقول: جمعوا طعامهم فجعلوه في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. ده تكافل اجتماعي، أنا جبت اللي عندي وجاري جاب اللي عنده وجا جاب اللي عنده ده جاب اللي عنده وجمعناه مع بعض وقعدنا نطلع منه ولايم ونوزع على بعضنا البعض في ذلك. يقول النبي في من يفعل هذا هذه المواساة الاجتماعية فهم مني وأنا منهم صلى الله عليه وسلم، يقول فهم مني وأنا منهم، لأن الأصل إن إحنا في أوقات الأزمات بيعظم قدر الصدقات والإنسان يراعي ذلك. فلذلك أيضا في رمضان بعد زي ما قلت حمى الفرائض، الإكثار من النوافل، إكثار من تلاوة القرآن، الحفاظ على الأذكار الموظفة، أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، جلسة الشروق حتى في البيت اجلسها واذكر الله سبحانه وتعالى، كذلك الصدقات، والصدقات أمرها الآن أجر أعظم لاحتياج الناس، فسواء بقى كان شنط رمضان، سواء كان أموال، سواء كان يعني طعام، بما استطعنا نواسي نجد الخير العظيم، وهذا مع صدق التوبة إلى الله والحرص على الخشوع في العبادة، مش أديها بس أنما الخشوع، نجد أجرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما يقال في هذا. كان عندنا أيضا الأخ عبد الرحمن سأل عن مسألة والدهم لما توفي وترك أرضا، هم بيطلعوا من الأرض دي إيجار واشتروا، فهنا ريع الأرض بيقسم على الورثة كغيرهم، لأن ده ملك للجميع، ده إحنا شركة في الأرض، ده اللي وارث ميراث يا إخواني بيبقى اسمه شريك على المشاع. يعني الواحد مات وترك أرض، بقت الأرض دي اللي ورثته على المشاع، يعني كلهم شركة فيه. فأي فايدة تأتي من هذه الأرض، أو أنا استخدمناها أو استثمرناها أو أجرناها، بيكون العائد أيضا يعود على الورثة بنفس نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا خلاصة ما يقال في هذا. فلو كنت جمعت الإيجار وطلعت منه أرض تانية، طبعا كل ده الكل له أثر في هذا. طبعا مع مسألة إن اللي أنتوا بتاخدوا إيجار بس، لكن لو أنت كنت بتزرع وتفلح في الأرض بتاخد أجرتك على الفلاحة، والباقي بتوزعه على الورثة بقدر نصيبهم أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا أيضا الأخت أم أنس كانت بتسأل عن مسألة قول الله سبحانه وتعالى في أواخر المائدة لعيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآيات. ثم الحكمة في ذلك؟ الحكمة من سؤال الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، سواء في هذا أو في مواقف أخرى كذلك للعباد، هو إظهار العمل، إظهار العمل صحيح، وكل صغير وكبير مستطر، وكل ذلك مقدر عند الله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. والله يسأل عباده هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، كما بيسأل الملائكة لما يأتوا ويتعاقبوا في صلاة العصر والفجر: ماذا تركتم عبادي في الرواية؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، من باب إظهار الفعل في هذا الباب. فلو الفعل اللي بيسأل عنه حسن لإظهار أجر هذا الفعل الحسن، وإذا كان قبيح لإظهار قبح هذا الفعل في ذلك. فهذا تقرير لبيان قبح ما فعله هؤلاء القوم وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى، وإقامة للحجة عليهم أمام أعينهم، لأن هم هيكونوا حاضرين فيقيم عليهم الحجة بمثل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى. يبقى ده اسمه إقامة حجة، مش سؤال علم، وإنما سؤال للتقرير وإقامة الحجة، وبعض الأسئلة في مواطن أخرى تكون للتوبيخ، لكن هنا إنما هو للتقرير، والله تعالى أعلى وأعلم، ليقيم عليهم الحجة، لتظهر إليهم الحجة وسوء ما ادعوه وسوء ما افطروه على عيسى عليه السلام. ماشي الحال. كانت الأخت أسيا بتسأل مسألة التصوير على الموبايل، التصوير على الهاتف نأخذ نفس حكم الفيديو على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن ليس له جرم، يعني مش متماسك زي المطبوع في ذلك، فما كان على الهاتف ليس فيه شيء سواء لحي أو ميت، لأن يأخذ نفس حكم الفيديو على الراجح، إنما الإشكالية في طبعه وتجسيده، فعندئذ هيكون مجثم ويكون له حكم التماثيل في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأخت أشرقت. الأخت أشرقت بتسأل، هي عندها موهبة الرسم وموهبة طيبة، بتعرف ترسم كويس، ولكنها بترسم أشخاص، فماذا تفعل؟ سيدنا عبد الله بن عمر جاءه رجل وسأله نفس سؤالك، فأنا أجيبك بما ذلك. فلما قال لو إني أرسم وأفعل، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما فعلتم. فارتاب الرجل، يعني الرجل بيحب الرسم ودي وظيفته، وزعل وقال يعني أعمل إيه، كأن ارتاب وخاف. فقال ويحك ارفق بنفسك، ولكن أين أنت من كل ما لا روح فيه، الشجر الأنهار، فأنت لا تحرمي نفسك من موهبة الرسم وارسمي، ولكن المناظر الطبيعية ما لا روح فيه، الأشخاص الحقيقيين ابتعدي عنهم وعما فيه روح، أما غير ذلك فارسمي، حتى لو أشخاص لو صور غير حقيقية زي الكرتون أو شابه يجوز لك أيضا أن تفعلي ذلك، بارك الله فيك في هذا الأصل. ابعدي عن ما فيه روح، لكن لك أن تستغل موهبتك في غير ذلك من المناظر الطبيعية ومن الأشياء أو كل ما ليس فيه روح، وكذلك الأشياء التخيلية يجوز لك أن ترسميها طالما ليست حقيقية، على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأخت أم يوسف بتسأل إن في بنتها معمول لها سحر ومن الزواج، وهي إلى الآن لم يفك هذا السحر، نسأل الله عز وجل أن يفك الكرب عن كل مكروب سبحانه وتعالى. أولا السحر هذا ابتلاء كغيره من الأمراض، خلينا نأخذ هذه القاعدة، زي إنسان زي الفيروس اللي منشور والأمراض المنتشرة فهو ابتلاء، فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا بالدعاء وحسن التضرع إلى الله سبحانه، واليقين وإذا مرضت فهو يشفين، ثم بعد ذلك أخذ الأسباب الشرعية من المحافظة على الأذكار الصباح والمساء والنوم في مواعيدها، أسلم بعضها لبعض وأقولها بيقين، ثم أذكار ثم القرآن، الاستشفاء بالقرآن، فهو وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهو شفاء لأهل الإيمان على قدر اليقين فيه، سيما أوائل البقرة، وكذلك كذلك المعوذات، كذلك أواخر سورة المؤمنون آخر ثلاث آيات من قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، مع الصبر والدعاء وكثرة الرقية وكثرة تلاوة القرآن مع اليقين في أن الله سيشفي والدعاء يرفع الله الغم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ أيمن مسألة البر للوالدة، طبعا زي ما قلنا واظب على برها حتى وإن أساءت إليك، ولكن لا تخشى طالما أنها تدعو بظلم فليس عليك شيء، لكن واظب على البر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل مسألة الفيروس غدر؟ قلنا هو اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وما نبرئ أنفسنا ونتهم أنفسنا أن هذا بذنوبنا، فقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم، فلذلك علينا ألا تقسو قلوبنا أيها الكرام، وأن نتهم أنفسنا وأن نتوب وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نأخذ بالأسباب الشرعية والمادية، الشرعية توبة ورجعة وإنابة وإخبات وأعمال صالحة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإقامة الصلاة والعبادة لله على الوجه الذي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، يرفع الله بذلك الغم والهم والبلاء، نسترضي ربنا ما استطعنا بالأعمال الصالحة، ثم بالأسباب الشرعية المادية ومن النواحي العلمية والنواحي الطبية والاحتياطات كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجزوم فرارك من الأسد، فعندئذ أعتقد أن المرض لا يعدي بنفسه، وأخذ الاحتياطات وقلبي متعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يرفع الهم، فعندئذ نعم لا نبرئ أنفسنا ونقول بذنوبنا وما يعفو الله أكبر، لكن عافيته سبحانه وتعالى هي أوسع لنا، ورجاؤنا في الله عظيم، نسأل الله عز وجل ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. الابتلاءات لها حكم، فهذا ابتلاء واختبار من الناس من ينجح فيه ومنهم من يرسب، فعلى قدر الصبر والرضا والثبات وحسن الظن بالله والعمل بمقتضيات الشرع على قدر ما نؤجر وترفع الغمة بإذن الله. أبشروا بإذن الله سترفع الغمة، وأنا أبشركم حتما سيوجد دواء لهذا الداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فلا يوجد داء قدر وجوده، قدر وجود هذا الفيروس أو غيره بتقدير الله، لكن ينزل معه الدواء والرحمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله التيسير، بارك الله فيكم. فهذا خلاصة هذا الباب. كان عندنا باقي سؤال أخت أميمة في مسألة تدفع الزكاة لزوجها، ادفعي إذا كان لا يستطيع أن يدفع، أما إذا كان يستطيع أن يدفع فأخرجيها في مصاريفها، بارك الله فيك. أما إذا كان معسرا ومش قادر يدفع يجوز لك أن تدفعي له في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء